ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، هذا بفضل الله تبارك وتعالى هو المجلس. ماذا يا شباب؟ المجلس الكم؟ المجلس 12 من هذه المجالس التي نشرح فيها كتاب داء الدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. وهو كتاب كما قلت وأسلفت وأكرر وأعيد، هو من أعظم الكتب التي ألفت في أمراض القلوب وآفات النفوس وما شابه ذلك. ولازال ابن القيم يتكلم رحمه الله تعالى عن آثار الذنوب والمعاصي، الآثار القدرية والآثار الشرعية، وتكلم عن أعظم ذلك هو الشرك بالله تبارك وتعالى وخطورة هذا الشرك. قال: ولذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم. يبقى بعد ما تكلم عن الشرك وخطورة الشرك وأن صاحبه لا ينجو أبدا وهو في ضيق في الدنيا والآخرة، أنه خالد مخلد في نار جهنم أبدا، وأن الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعد الشرك مباشرة ذكر مسألة القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. قال: ولي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب جل وعلا. فإن صدر ذلك عن علم هو عناد، علم يعني يعلم أنه يقول على الله بلا علم، هذا عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله. فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات الكمال، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. قال: هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فإن القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود والحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا. فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. قال: فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واحتج شيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتبه على المعطلة بهذه الآية، ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب كما في اجتماع الجيوش الإسلامية والصواعق المرسلة. والقول على الله بلا علم، قول على الله عز وجل بلا علم والشرك متلازمان. قول الله عز وجل بلا علم عظيم شديد وكبير، ولذلك يتلو الشرك بالله عز وجل في المفسدة. فالله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: وأن تقولوا على الله، مفسدة التلاتة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر، إن قصرت عن الكفر وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب. البدع أكبر من الكبائر، كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس. بدعة إحداث في الدين، أن تقول على الله بغير علم، أن تقول على الله أن تشرع ما لم يشرع به الله عز وجل، أحب إلى الله من كبار الذنوب. ولذلك بعض السلف يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن المعصية يتاب منها، لأن البدعة أنت تفعلها تظن أنك تتقرب الله عز وجل بها فلا تتوب منها، بخلاف المعصية أنت تعصي وأنت تعرف أنك تعصي، وإلا لو استحللت المعصية خرجت من الملة. قال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، صراط محيات. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، أهواء والبدع، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء فلا يتوب من البدعة ولكنه يتوب من الصغيرة والكبير. ومعلوم أن المذنب إنما ضرره أصل في الذنب أن ضرره على صاحبه، وأما المبتدع فضرره على النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول، والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به بالقسط، كان من أكبر الكبائر عند الله الظلم والعدوان على الناس، وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، طبعا الولد سواء ولدا أو بنت، ذكرا كان أو أنثى، وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته، إنسان يرحم أولاده ذكورا كان أو إناثا، فإذا قتله هذا دل على نزع الرحمة من قلبه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة. فقتله قتل الولد خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده، وكذلك قتله أبويه الذين كان سبب وجوده، جعلهم الله عز وجل سببا في وجوده، فكان هو سببا في عدمهما، وكذلك قتله ذا رحمه. وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل من؟ من قتل نبيا، لأن أنفع الناس للناس الأنبياء، أو قتله نبي، ويليه من قتل إماما للمسلمين عادلا، أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينهم. هذا أعظم كبائر القتل، في أولى درجات عظمة هذا الإثم، إثم القتل وإراقة الدم الحرام. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف عقوبة مركبة عظيمة. هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع، ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف، وهما روايتان عن أحمد. والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذ هذا الوعيد بالنسبة للقاتل، رأوا أنه حق لآدمي، هذا حق آدمي أصلا، وهو لم يستوفيه في الدنيا وخرج منها بظلامته، فلا بد أن يستوفى له في دار العدل في الآخرة. قالوا وما استوفاه الوارث، يعني من الدية أو القصاص، وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استفائه والعفو عنه. وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه؟ ما يحصل. بالنسبة للمقتول له حق، هذا الحق لم يأخذه في الدنيا فلا بد أن يأخذه في دار العدل. يبقى وهذا الذي دفع بعض السلف أن يقول أن القاتل لا توبة له، أو أنه لا بد أن يستوفى له الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا هذا أصح القولين، مثلا أن الوارث أو العصابات بتأخذ الدية أو القصاص، يقتص من هذا الذي يقتص منه، فهو إلى الآن لم يعطي المقتول حقه، فلا بد للمقتول أن يأخذ حقه في دار العدل في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. قال وراء الطائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث. يبقى الطائفة الأولى تقول أنه لا يسقط حق المقتول، لا يسقط. الطائفة الثانية قالت يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها، تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حد القصاص. قالوا وإن كانت التوبة تمحو أثر الكفر وأثر السحر وما هو أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما دونه. قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة. كيف؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه، وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. والتحقيق في هذه المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، في ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه الله، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. طب مسألة المال، قال هذا بالنسبة للدم، مسألة بقى المال المسروق. قال: مسألة المال، قال: فقد اختلف فيها. فقال الطائفة: إذا أدم عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته إلى الآخر في الآخرة كما برئ منها في الدنيا. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية قالت: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة، وأخذ مالي أنا وأنا مت، الورثة أخذ حقوقهم، أما أنا فلم أخذ حقي، ولم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له، فإنه منعه من انتفاع به في طول حياته، ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه هو، وإنما انتفع غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. قال: وفصل شيخنا بين الطائفتين. من شيخه؟ شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. قال: وفصل شيخنا بين الطائفتين فقال: إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات، صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. قال: وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، سبحان الله. فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه. بقي أن يقال: فإن كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك لمن؟ تكون ملك للوارث، يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت. فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله، فلا بد أن تعطيها الوارث كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منه، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه، كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله تعالى أعلم. فلهذا حق ولذاك حق. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال تعالى: مفسدة القتل مفسدة عظيمة جدا وجليلة وكبيرة، صلى الله العفو والعافية، فإن إراقة دم المرء المسلم من ورطات الأمور، مفسدة عظيمة. وبتكلم بقى عن الذنوب الكبيرة، بتكلم عن الشرك وعن القول على الله بالعلم، تكلم عن البدعة، تكلم عن كبار الذنوب، وجعل إزهاق النفس هذا من الذنوب الكبيرة والسرقة. فمفسدة القتل، قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحد، هذا بلا شك. وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، لم يدل على هذا، وهذا كلام جميل. ولا يلزم من تشبيه الشيء بشيء أخذه بجميع أحكامه، قد يشبه به في حكم من الأحكام ليس في جميع الأحكام. قال الله تبارك وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة إلا عشية أو ضحاها. وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر، قوله من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. معلوم أن ثواب فعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، يعني لو واحد صام الظهر كله يكون كمن صام رمضان 6 من شوال فقط، مستحيل. طب واحد صلى الفجر اثنان، أحدهما صلى الفجر والعشاء فكأنما قام الليل كله، لكن الثاني صلى الفجر والعشاء وقام الليل، هل أجر هذا كهجر؟ لا، ليس كذلك، ليس قدرهما سواء. فلو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة فكأنما قال فكأنما قتل الناس جميعا. قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كل منهما عاص لله، هذا أولا، ورسوله، مخالف للأمر، متعرض لعقوبته، هذا وجه من وجوه التشبيه. وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم، سواء قتل الناس جميعا أو قتل نفسا واحدة، وأعد له عذابا عظيما. وإن تفوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس، لا شك أن آثام هؤلاء أعظم. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس. الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معاد للنوع الإنساني. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه. فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس. فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم بإيذاء الخفير إيذاء المخفق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. حديث صحيحين. ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وتبعه الناس على ذلك. وقال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم، فيكون إثم كفره عليكم. كذلك حكم من سن سنة فاتبع عليها. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده يمسك بها وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكر لابن عباس التوبة فتلا ومن يقتل مؤمنا الآية، ثم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة. قال الترمذي هذا حديث حسن. وفي أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة، نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وفي البخاري من حديث جندب قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه، جندب، هذا كلام جندب رضي الله عنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. وفي صحيح أيضا عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الله أكبر. في البخاري وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمان، يعني إذا كان دخل يهودي في عهد المسلمين وأمان المسلمين أو دخل مسيحي في عهد المؤمنين وأمان المؤمنين. النبي قال هذا، قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبست قطة حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. هذا بالنسبة، يبقى هو تدرج ذكر عقوبة الشرك بأنواعه ومفسدته، ثم تكلم عن مفسدة أخرى وهي مفسدة القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، ثم تكلم عن مفسدة البدع، ثم تكلم عن أكبر الكبائر وأعظمها على الإطلاق، فتكلم عن مفسدة القتل، ثم تكلم عن مفسدة سيتكلم بعد ذلك عن مفسدة الزنا. هذا إفساد الأموال، وهذا إفساد الدماء وإزهاق الأرواح، وهذا إفساد الأعراض. قال: من أعظم المفاسد. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم وأكبر المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب، إن النسب يحفظ، وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، مصيبة. وفي ذلك خراب العالم. كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، مفسدة عظيمة جدا. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه، ورسوله بها قرنها رسوله بها في سنته. قال أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا، إفساد الأعراض وإفساد الفروج، ضرورة من الضرورات العظيمة التي ينبغي أن تحفظ. قال أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه حرمته وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا. مجرد القربان، قربان منهي عنه، هو محرم، النظرة المحرمة، اللمسة، القبلة، مثل هذه الأشياء. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر عن فحشه في نفسه، هو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية كردا زنى بكردة فاجتمع الكرد عليهما فرجموهما حتى مات. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه، أقبح القبح، يعني أن ينكح رجل زوج امرأة أبيه، خصه بمزيد ذم، فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. وعلق سبحانه: فلاح العبد على حفظ فرجه منه، لا سبيل له إلى الفلاح بدون حفظ الفرج. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا تضمن 3 أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللو، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء الزوجة وملكت اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض البصر. غض البصر نعيم معجل في الدنيا، وكذلك حفظ الفرج، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليهم. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، الإنسان ينظر، فكما يقول ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب، يقول: وإن الإنسان يرى ما لا يقدر عليه بخلاف ما هو عليه. يعني الإنسان إذا رأى صورة حسنة لامرأة أو ما شابه ذلك، يظن أن يعني شيء، يعني ما ليس له مثيل في الدنيا ولو حست هذه ولو أخذت هذه، وتحرك نفسه وتحرك فكره ويظل في الفكر، فينتقل الفكر إلى هم ورغبة، ثم ينتقل ذلك إلى عزيمة، ثم ينتقل ذلك إلى فعل، فيوبق الإنسان دنياه وأخرى. والحقيقة أن الأمور ليست كذلك يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذه المسألة، تكلمت عن هذه المسألة كثيرة، مسألة العشق والتعلق وما هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن عندها ما عندها، موجود هنا موجود هنا، فإن عندها ما عندها. فلهذا قل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. لحظات نظر، خطرات يصرف الخاطرة، لأن الخاطرة إن لم تصرفها صارت فكرة، والفكرة تصير هما وعزيمة، والعزيمة تصير بعد ذلك فعلا إذا لم توجد الموانع. يحفظ اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوز خلال الديار، ويتبر ما على تدبير نفسه وهواه وشيطانه يجتمعون عليه، فيقع فيما حرم الله فيهلك. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. وهذه فصول جليلة جدا جدا، ابن القيم في هذه الفصول يعني غاص في النفس البشرية والعقل البشري، وكأنما فتح الدماغ البشري وأخذ يدرسه خلية خلية، ونظر لما يدور فيه، وكذلك تعمق في خبايا النفس البشرية، واستطاع أن يعرف ما يجول فيها وما يصلحها وما يفسدها. عجيب جدا جدا جدا، وهذا لا يؤتاه أحد إلا من كان مقيما على الوحي، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متفكرا في أحوال صحابة خير البشر رضوان الله عليهم أجمعين. قال: فأما اللحظات فهي رائدة الشهوة، نظر رائدة الشهوة ورسولها، وحفظ العين، غض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، حفظها أصل حفظ الفرج. إذا حفظ الإنسان بصره وحفظ فرجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فهذا هو الأصل في حفظ الفرج، أن تحفظ العين، أن تحفظ النظر. فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات، والعياذ بالله. وهذه حقيقة يا إخوة، والله حقيقة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة. خلاص نظر فجأة، اصرف بصرك، خد بصرك، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وإن كان الحديث لا صح، سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم القيامة. الحديث ضعيف يا شباب، لا إشكال في ضعف الحديث عندي، وفي إشكال في السند كبير، لكن الحقيقة أن حلاوة غض البصر يعني هي من الأمور التي يتلذذ بها عباد الله في الدنيا لذة عظيمة. إذا رأيت ما يعني منظرا حسنا أو فتغض بصرك، فإن لك الأولى وليست لك، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا يحدث نوع من أنواع، يشعرك بقوة الذات، قوة النفس، يعني أنت قهرت نفسك وقهرت شيطانك وأحزنته وأرضيت ربك تبارك وتعالى. هذه لذة يحدثها الله عز وجل في قلب عباده إذا فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لذة عظيمة جدا جدا. أنت غض بصرك، جرب كده غض البصر، امشي غض بصرك، يجمع عليك قلبك ويجمع عليك ذهنك، سبحان الله. لذلك أعظم الناس فهما وحفظا هم أهل غض البصر على الحقيقة. إذا غض بصره لا تشوه ذهنه، تخيل يمسك الكتاب الآن ويريد أن يقرأ أو يحفظ، فتتصور له الصورة هذه المرأة الجميلة وهذه المرأة وهذه المرأة، تتصور له صور من كل ناحية، يتصور وينظر يمنة وشمال، فكأنما يعني يعني تتهيأ له هذه الهيئات، فكيف يستطيع أن يركز أو أن يحفظ أو أن يتعلم أو أن يعلم أو أن يفيد أو أن... سبحان الله العظيم. لكن الإنسان إذا غض بصره عن الحرام، أولا هذه قوة، قوة يحبها الله عز وجل منك. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، نظرت غض بصرك مباشرة، فخلاص لا يعني لا يدركك أن تثبت الصورة في عقلك، الصورة لا تثبت في عقلك بهذه الصورة. فإذا غضبت بصرك مباشرة، فإذا لم تثبت في عقلك خلاص لم تؤثر فيك، لم تصر خطرة وفكرة، والفكرة تصير هم، والهم يصير عزيمة، والعزيمة تصير فعلا، وتمشي تنظر يمنة ويسرى، ورب نظرة أو رفض صاحبها هلاك الدنيا والآخرة، يحدث له شتات القلب، شتات قلب وحزن شديد على الفوات، وأنه لا يدرك ذلك، ويحاول أن يدركه ويشغل وقته ويشغل باله ويزهد في أهله. إذا ذهبت إلى دارك خلاص، هو امرأته يعني ليست في هذا الجمال، والإنسان إذا اعتاد امرأته خلاص تطوق نفسه إلى غيرها، كما قيل إن عنتر بن شداد يعني ملأ الدنيا وشغل الناس بكلامه في محبوبته عبدة، فلما تزوج ذكر المؤرخون أنه تزوج عليها 10، ولذلك هذا كلام ابن مفلح الذي أسلفناه أنه يقول: وإن الإنسان يرى ما لا يقدر عليه على غير ما هو عليه، يرى ما لا يقدر عليه على غير ما هو عليه، على غير حقيقته يعني. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، أصل من الأصول الكبيرة، غض بصرك هو أساس حفظ الفرج. وقال: إياكم الجلوس على الطرقات، لأن الجلوس على الطرقات تمر بك النساء وتمر بك الجميلات والحسنوات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام، والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، تولد خطرة خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة ماذا؟ شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة لإنفاذ هذه الشهوة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين غيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر المحرم أنه يورث الحسرات والزفرات والحروقة، هو يجول ببصره يمنة ويسرى وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والطرقات، وسبحان الله كأنه يبخل عن امرأته بنظرة يشعرها فيها بأنوثتها، يحببها خلال هذه النظرة فيه، يرفع من معنوياتها، يجعلها تشعر بذاتها. يا أخي، هذا كله مما تؤجر عليه مع امرأتك، افعل مع امرأتك ما تشاء، أما أن تجول ببصرك في قاذورات وهذه المحرمات هذا لا يحل لك، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، يبقى لا تقدر عليه ولا تصبر عنه، مع أنك تراه على غير ما هو عليه، يعني الدنيا ليست كذلك، فالنساء كلها سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعجب أحدكم من امرأة بشيء فليأتي أهله، فإن عندها ما عندها، اللي موجود هنا موجود هنا. وهذا من أعظم الكلام الذي تصلح به النفوس، ويعني تطيب وتطبب به النفوس، فإن عندها ما عندها، خلاص الإنسان إذا أفرغ شهوته فإن قلبه يفرغ من هذا الأمر، يكون كمن كان جائعا، فإذا طعم أي طعام، ما الذي يحصل إذا طعم أي طعام؟ خلاص، إذا قدم له بعد ذلك أجود الأطعمة فإنه لا يجد له مسلكا، كما قال أبو هريرة: لا أجد له مسلكا يا رسول الله، خلاص انتهى الأمر. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر عن بعضه، لأن أنت صابر من العذاب الشديد جدا للنفس والعقل وللروح، إنك تنظر إلى امرأة وتحدق النظر وتتمناها وتشتهيها، ثم في نفس الوقت أنت لا تقدر على أن تصل إلى بعضه، لا تقدر على هذا، أليس هذا يعني من العذاب المبين؟ قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك، طرف العيد ترسل للقلب، وكذلك الأذن، وكذلك الشم، وكذلك الذوق، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم من أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط، كأنما قتل، كأنه قتل بسكين، بينهن قتيلا كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. وابن القيم يقول: مل السلامة، إنسان أصلا سليم خلاص الحمد لله في نعمة وعافية وستر وبعد عن هذه المبقات والمعاصي المعاصي، قال: مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. ومن العجيب أن لحظة النظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا، هذا السهم يخرج ثم يعود إلى قلبك، هو لا يصل أصلا إلى المنظور إليه، قال: يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ثم قال ابن القيم: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطف بالهلاك والضياع. وعجب من ذلك ان النظرة اصلا كما يقول ابن القيم تجرح القلب، النظرة المحرمة تجرح القلب، فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. يا أخي أنت خلاص يعني لا تكرر. ولي أيضا في هذا يقول: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك، وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت ظرفك باللحاظ وبالبكا، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. قد قيل: حبس اللحظات، يعني تحبس نظرك عن الحرام، أيسر من دوام الحسرات، لأنه ستطول حسرتك. وأما الخطرات فشأنها أصعب، يبقى هذا مجرد نظر، ندخل على ما بعد النظر، خطرة خطر، فإنها مبدأ الخير والشر، إذا خطر في قلبه فعل الخير أو فعل الشر، ومنها تتولد الإرادات، من الخطرة هذه تتولد الإرادة والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته، يبقى أولا تراعي نظرك، قبل أن تراعي راعي خطراتك، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. ومن استهان بالخطرات قادته كسرا جبرا غصبا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب خطرة إثر خطرة إثر خطرة، يبقى نظر ثم خطرة ثم عزيمة ثم فعل، إذا لم يوجد مانع من أن تفعل، وهذا في غاية الخطورة. فالإنسان في خلاص كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإذا الإنسان لا نهاية عنده للحسن. شوف دي جميل، بعد 5 دقايق شوف اللي بعدها أجمل أجمل، لا نهاية. وهذا أمر يعني هذا أمر يطول جدا. ولذلك ابن مفلح كلمة عبقرية، كلمة ابن مفلح قال: فإنك ترى ما لا تقدر، شيء أنت مش قادر عليه تراه على غير ما هو عليه، لأنك بتعمى عن الحقائق. تزوج، قلت لك عن طريق الشهادات، تزوج ملأ الدنيا وشغل الناس بحبه لعبلة، ثم بعد ذلك ماذا كان؟ تزوج على 10 بعد أن تزوجها، لأن حقائق النساء بتظهر، والنساء كلها كبعضها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعجب أحدكم من امرأة فليأتي أهله فإن عندها ما عندها، فالنساء في ذلك سواء. لا لسه ربع ساعة، ماشي. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ هل أنتم معنا أم أنكم انصرفتم عنا؟ بسم الله. فالخطرات صعبة جدا، ولتزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منن، هذه منن يتمنى باطلة. فيصير الأمر كما قال تعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: منن إن تكن حقا تكن أحسن المنى، بس لكنها ليست حقيقة، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا، وهي أضر شيء على الإنسان المنى، الخطرات، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط تولد التفريط والحسرة والندم والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن، يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب، والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس وضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة، خطرة لا حقيقة لها. تنظر إلى زوجة فلان وزوجة فلان وبنت فلان وأم ماذا تنظر، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. فالخطرات كذلك أقسام أربعة، خطرات يستجلب بها منافع الدنيا لا بأس بها، من الحال خطرات يستدفع بها مضار الدنيا لا بأس، خطرات يستجلب بها مصالح الآخرة، خطرات يستدفع بها مضار الآخرة. يبقى في خطرات يستجلب بها منافع الدنيا ويستدفع مضار الدنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح الآخرة، وخطرات يستدفع بها مضار الآخرة. فالعاقل من يحصر خطراته وخطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربع، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. يبقى في خطرات بتستجلب لك مصالح الدنيا، وخطرات تدفع عنك مضر الدنيا، وخطرات تستجلب لك مصالح الآخرة، وخطرات تدفع عنك مضار الآخرة. بقي قسمان آخر بعد هذه الأربعة، أحدهما مهم ولا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. عقل بقى عقل الفقه والمعرفة، ومن ها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب، فأكثر من ترى من يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، يؤثر غير المهم الذي لا ينفع على المهم الذي ينفع، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. الله 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 الله. قال: والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع، القاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر كلاهما، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إذا تعرضت مصلحتان فتؤثر أعلى المصلحتين، وإذا تعرضت مفسدتان فترتكب أدنى المفسدتين. هذه القاعدة العظمى، وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة مترتبة على هذا، لابد أن تتعارض المصالح والمفاسد، فإذا تعرضت مصلحة مع مفسدة خلاص نقدم المصلحة بلا شك. طب إذا تعرضت مصلحتان فنختار أعلى المصلحتين. طب إذا تعرضت إذا تعرضت مفسدتان فنرتكب أخف المفسدتين لندفع أعلى المفسدتين، وعلى ذلك مبنى الشرائع كلها، وبذلك جاءت الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب. قال: وأعلى الفكر و أجلها وأنفعها، أعلى الأشياء ماذا يا شباب؟ أعلى الأفكار ما كان لله والدار الآخرة، هذا أعلى الأشياء وأنفعها والذي مصلحته راجحة على الدوام. فما كان لله أنواع، أنك تتفكر في آيات الله المنزلة، وهذا أعظم ما ينفع القلب والعقل والروح والنفس، وأعظم ما يمهد لك المصالح، أنك تتفكر دائما التفكر، يعني كتاب الله عز وجل بين يديك تقرأه وتتفكر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا عظيما. تدبر تدبر وتفهم مراد الله عز وجل منها، ما الذي يريده وما الذي لا يريده، هذا من أعظم وأنفع الأشياء على الإطلاق. ولذلك أنزله الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا رب؟ قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا عظيما. فالقرآن لم ينزل لمجرد أنك تتلوه وتحضره وتكثر من قراءته دون أن تتدبره ودون أن تتأمل ما أراد الله عز وجل منك ودون أن تعيشه تعيش معه. فالوحي حياة وللحياة، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن لماذا؟ الأصل في القرآن أن الله عز وجل أنزله لتعمل به. فبعض الناس اتخذ مجرد التلاوة عملا، لا، أنت تقرأ حتى تعلم ما قال الله عز وجل لك فيه فعله فتفعله، وما قال لك فيه لا تفعله فلا تفعله. الثاني الفكرة في آياته المشهودة، بل الفكرة في الآيات المقروءة في القرآن، هذا هو الأصل. ثم الآيات المشهودة: الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتعتبر بهذا والاستدلال بها على أسماء الله عز وجل وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقدها وذم الغافل عن ذلك. الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه تبارك وتعالى. وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة، أو صبغا يصبغه صبغا. فكون إنسان مصبوغ بمحبة الله إذا فكر في القرآن وفكر في آيات الله عز وجل، آيات عظيمة جدا: شمس قمر ليل نهار، وفي أنفسكم في نفس الإنسان، وأطوار الإنسان منذ كان نطفة وقبل ذلك، قد أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين، يعني بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الرابع الفكرة في عيوب النفس. يبقى احنا تتفكر، أول فكرة بتتفكرها تتفكرها في آيات الله المنزلة، ثم تتفكر في الآيات المشهودة، ثم تتفكر في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه خلال التفكر في الأسماء والصفات، ثم تتفكر في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. وهذه الفكرة عظيمة النفع، لماذا؟ سيأتي الكلام، وهي باب لكل خير لما تتفكر في هذا، وتأثيرها في كسر النفس: تظلوم، غشوم، جهول، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولذلك النفس ينبغي أن تكسر، لا ينبغي أن تترك لها العنان فترتفع وتسمو وتضاد الله عز وجل وتجحد آلاءه ونعمه. أنت لست شيئا أصلا، الله عز وجل أنعم عليك من لا شيء، وما تقدمه لله وما تفعله لا تستحق به نعمة واحدة مما أنعم الله عز وجل به عليك. قال: ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالح عباده. التفكر في هذه الأربعة. الخامسة الفكرة في واجب الوقت، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. الآن في صلاة جماعة أصلي الجماعة، في قيام ليل أصلي قيام الليل، شهر رمضان للقرآن فيكون قرآن وعباد، وهكذا. وهذا الوقت مثلا للإحسان إلى الناس فتحسن إلى الناس، وهكذا. ولذلك قال الخامسة الفكرة في واجب الوقت، وظيفة الوقت. الأوقات لها وظائف: شوال له وظائف، رمضان له وظائف، الليل له وظائف، النهار له وظائف، أوقات الصلاة له وظائف، وهكذا. جوف الليل له وظائف، وجمع الهم كله عليه. فالعارف ابن وقته يفعل ما أوجبه الله عز وجل عليه في ذلك الوقت. فلكل وقت عبادة من العبادات، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعته لم يستدركه أبدا. الوقت وقتك حياتك، فإنسان لا يضيع الوقت إلا فيما يفيده في دنياه وأخراه وفيما يقربه من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف، سيف فإن قطعته وإلا قطعك. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم. والوقت يمر بسرعة رهيبة، هو أسرع، يمر أسرع من مر السحاب الوقت. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة وتضييع الوقت، كان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. إنسان لا يستفيد من وقته، عايش كده مهمل ياكل ويشرب، يفعل شيئا ولا ينتفع بوقته بشيء. فاذا كان العبد وهو في الصلاه ليس له الا ما عقل منها الصلاه، انت بتصلي فليس لك الا ما عقلت من صلاه، تركز في الصلاه، تركز في قراءه القران، فليس له من عمره الا ما كان فيه بالله ولله. وما عدا هذه الاقسام من الخطرات والفكر فاما وساوس شيطانيه واما اماني باطله وخدع كاذبه بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين، ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. انتظر يا إخوة بس نردد الأذان ثم نرجع إن شاء الله. قال: وأعلم أن ورود الخاطر لا يضر، حصل خاطر، وإنما يضر استدعاؤه، أنك تستدعيه وتحادثه وتظل معه وتقف معه. فالخاطر كالمر على طريق يمر، فإذا تركته خلاص، فإن لم تستدعيه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، هو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، النفس المطمئنة تعادي النفس الأمارة بسوء، فكل ما خف على هذا ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى، فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه، وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحروب مستمرة بين الخاطر التي هي لله والخاطر التي هي للشيطان، والحق كله يتحيز مع الملك والنفس المطمئنة، والحروب دول سجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي كلمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مجهول بكتابة ما لا منفعة فيه، فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الرضية لم يستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، تحفظ بصرك تحفظ الخاطرة، وألا يمكنه خاطرا يدخل إلى قلوب الخاطر، سيقودك إلى فكرة باطلة ثم إلى عزيمة باطلة ثم إلى عمل فاسد باطل يغضب الله عز وجل. فبداية يمنع الخواطر، وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلب من أن يتركها خاطر، فبقيت فارغة لا شيء فيها. كل القلب لابد أن ينشغل بالهدى والعلم والعمل الصالح ومعرفة الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من أمور، إن القلب إن كان فارغا فلا بد أن يحله شيء، لا يظل فارغا. فإنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مرضي الرب تعالى، حفظ قرآن، نتعلم علم يعلم ينفع المسلمين يعمل للآخر، لابد من امتلاء القلب هذا والفكر في طرق ذلك والتواصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات في الهوى والحظوظ والشهوات ومثل هذا. وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالى، فربما استعمل الخاطرة في صلاته، فكان يجهز جيشه وهو في الصلاة، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث لا يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى. وذلك فضل الله أن يجمع بين العبادات فتجتمع له الأجور بإذن الرب الغفور تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا هذين الكتابين على خير، كتاب شرح العمدة شيخ الإسلام تيمية وكتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل بقبول حسن، وأن ينفعنا جميعا به، وأن يستعملنا لنصرة دينه، إنه لذلك والقادر عليه. اكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.